جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذه الآيات ولخص قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن بمثل واحد تتعلق بالقرآن الكريم. فقلنا إن هذه السورة سورة الفرقان ذات مواضيع كبرى ثلاثة: القرآن والرسول والتوحيد. والسورة من مبتدئها إلى منتهاها هي تدور حول هذه المواضيع الثلاثة: القرآن من حيث إثباته ومن حيث دعاوى الكفار حوله والنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث أيضا إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وكذلك دعاوى الكفار في التعنتات التي يطلبونها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضايا التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وتنزيهه عن الشريك سبحانه وتعالى. ويتخلل ذلك طبعا كما هو ظاهر قضايا الترغيب والترهيب في الترهيب للمكذبين وذكر الحشر باعتباره هو أعظم قضايا الترهيب، وكذلك أيضا ذكر النار ثم ذكر الجنة أيضا في مقامات لمقام الترغيب للمستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يتخلل بعض إشارات إلى أحوال الرسل مع أقوامهم تثبيتا لقلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتسلية له. فقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذه أيضا من التعنتات التي يثيرها الكفار، وهو أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي بين الفينة والفينة، فقالوا لماذا لا يتنزل القرآن جملة واحدة؟ ومعلوم أنه لو جاءتهم كل آية فإنهم لا يؤمنون، ولو تنزل فالذي لا يؤمن ببعض لا يؤمن بالكل، وإنما هي مجرد دعوى. ولكن هناك قضية يثيرها أهل التفسير رحمهم الله ويثيرها بعض العلماء، وهي تحتاج إلى نظر وإلى توقف، وهي أن بعض أهل التفسير رحمهم الله يقولون إن الكفار يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة كما نزل على الأنبياء قبله، أي أنهم يقولون إن القرآن الكتب السماوية تنزلت على رسل الله جملة واحدة، وهذا فيما يبدو محل نظر. ليس في القرآن ما يدل على أن الكتب السماوية تنزلت على أنبياء الله جملة واحدة. أما لفظ نزل وأنزل فإنها ليست حاسمة، بل هي جاءت في وصف القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ونزلناه تنزيلا، فقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لأن بعض يقول أنزل الجملة ونزل للتدرج كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ولكن الواقع أن هذا في باب التفنن البلاغي. وفيما أخبر الله عز وجل أنه نزل القرآن أنه نزل أو أنه آتى نبيه موسى الألواح حينما جاء لميقات ربه، قال العلماء أو بعض العلماء المحققين إن الألواح ليست كل التوراة، الألواح ليست كل التوراة، بل بعضهم قال إن الذي تنزل عليه في ذلك المقام يكاد يقارب سورة والليل لا يغشى، ومن العلماء أن الرسل يتنزل عليهم الوحي منجما وتبليغهم لرسالات الله وتوجيههم لأقوام كله عن طريق الوحي، والوحي يتنزل عليهم كل ما اقتضت الحاجة. وهذا كلام وجيه جدا وقوي، ولهذا الأمر يحتاج إلى تحريف، ولا يكاد كثير من المفسرين يقولون إنه إن الكفار يقولون في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لا ينزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزل على الأنبياء قبله، بينما يحتاج إلى إثبات. ولا يبدو أيضا لأن الوحي يتنزل على أنبياء إلى مقتضى الحاجة ومقتضى التوجيه ومقتضى أوضاع وأحوال الأقوام في قضايا الترغيب وقضايا الترهيب وقضايا التوجيه وقضايا الحلال والحرام، كما بشيء عيسى وإبراهيم وموسى وكل أنبياء الله. ولهذا فالأمر يحتاج إلى تثبت ومزيد تثبت، وإن كان الأقرب إلى أنه ليس هناك ما يدل على أنه تنزل على رسول الله، أن الكتب السماوية تنزلت على رسول الله جملة واحدة، وإنما هذه مجرد دعوة أثارها الكفار، فقالوا لماذا يتنزل عليه القرآن منجما ولماذا ينزل جملة واحدة، ولو نزل جملة واحدة فإنهم لم يؤمنوا. من شاء الله ألا يؤمن فإنه لا يؤمن، ولن يكون المانع له أنه تنزل مفرقا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، بل حتى إن القاسم في التفسير شد أو حمل حملة شديدة على من قال إن القرآن إن الكتب السماوية تنزلت جملة واحدة، وقال إنها دعوة لا دليل عليها. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني مرة واحدة، فلماذا يتنزل مفرقا ويتنزل منجما حسب الوقائع والأحداث وحسب ما تقضيه حكمة الله عز وجل؟ فرد الله عز وجل عليهم بقول كذلك لنثبت به فؤادك. فكان الغرض من تنزله منجما من أكبر الغايات تثبيت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة أنه كلما تنزل الوحي ازداد النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا وطمأنينة، كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي، فهو مؤمن ومستيقن، ولكن لا شك أن تنزله أن تنزل القرآن منجما فيه مزيد تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فيه مزيد تثبيت للحفظ لتقرأه على الناس على مكث، ففيه حفظ له وتثبيت في القلب وتأمل وحفظ. لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أيضا نزلناه تنزيلا. ترتيل هنا بمعنى أنه على فواصل وعلى ومجزأ، وإن كان العلماء رحمه الله يحملون الترتيل على القراءة المترسلة، ولكن يبدو أن المعنى أوسع من ذلك، المعنى أوسع من أن تكون القراءة المترسلة، وإلا كما هو معلوم في أن علماء التجويد يقسمون القراءات إلى ترتيل وإلى حذر وإلى تدوير إلى آخره، ولكن هذه مصطلحات عندهم لا يلزم منها أن تكون هي المعنية بالتمام في هذه الآية. وكما في آية ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل، يعني أنه قراءة مفصلة، قراءة مفصلة، وليس بالضرورة أن تكون نوعا معينا خاصا في القراءة. فإذا معنى الترتيل هو التنزل كما قال لتقرأه على الناس على مكح، لتقرأه على الناس على مكح، يعني قراءة مفصلة. ولا مانع أن يصطلح المصطلحون من علماء التجويد رحمه الله أن يكون الترتيل نوع من القراءة، والحذر نوع من القراءة، والتدوير نوع من القراءة، فهذا مصطلحات لا مشاحة فيها، ولها طبعا ما يسندها من اللغة، لكن لا يعمل هذا عليها على جهة الجذب، وإن كان يمكن أن يستأذن بالدلالة مثل هذا.
ولهذا قال الشيخ
يقول ما تعذر للترتيب. لم يفعل الشيخ لم يفسر الترتيب هنا. ولا لا يا مشايخ؟ ما ذكر. لو لا نزل على طالبة واحدة أيها النازل إلى آخره كما نزل كتب قبله. كما قلنا كما نزل محل نظر عليه. وإلى فأجابهم الله بأنه إنما نزل منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به كقوله القرآن خلقناه الآية. ولهذا قال لنثبت به فؤادك. نعم ورسلناه قال قتادة بيناه تبينا. أين التفصيل تبين قال إيضاح. وقال ابن زيد وفسرناه تفسيرا. إذا ليست هي محمولة على طريقة القراءة على طريقة القراءة وإنما القراءة هذا مصطلح ولا مانع منه لا مشاحة للاصطلاح أن يكون الترتيب القراءة المتأنية والحذر السريعة والتدبير بينهما هذه مصطلحات ولا مانع منها ولا مشاحة فيها. لكنها أن يحمل تفسير أو أن يحمل معنى قولي ورسلناه ترتيلا وقولي ورتل القرآن ترتيلا على أنه لا يحتمل إلا هذا المعنى هذا كما تلاحظون. وكما ذكر ذو كثير هنا نقل عن قتادة وعن زيد أنه بيناه وأنه فسرناه. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل يعني بدعوة أو بأي شبه يثيرونها أو بالدعاوى يثيرونها فسمها مثلا. مع أن المثل كما ورد في القرآن بمعنى الحجة وبمعنى الأشياء الذي يستجلب به البرهان أو الإثبات. في كثير من القرآن وضربنا لكم الأمثال الأمثال أحيانا معنى الحجج ومعنى الآيات ومعنى. ولهذا قال ولا يأتونك بمثل يعني بحجة أو بدعوة أو بمين إلا جئناك بالحق. وأكثر ما يأتون به والذي يأتون به هو الباطل. الذي يأتي بالخصوم والذي يأتي بالكفار هو الباطل. ولهذا جاء مقابله إلا جئناك بالحق. فالحق مقابل ما يثيرونه من شبه لا مستند له فيها بل هي ألوان من الباطل. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا من حيث الحق بيت المقابل للباطل الذي يسيرونه ولا التفسير في مقابل ما يلتبس عليهم مما جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يجعلوه مدخلا للتكذيب. فيأتي القرآن ويأتي الوحي ليرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأحسن تفسير. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. كما قلنا قبل قليل الحديث عن اليوم الآخر والحديث عن أحوال يوم القيامة وعن حشر الكفار وعن ما يصيب في ذلك اليوم الشديد هو من باب الترهيب ومن باب أخذ قلوبهم لعلهم أن يهتدوا. ولهذا جاء هنا أمام هذه الدعوة الكبيرة التي أثارها حول القرآن جاء التذكير باليوم الآخر الذين يحشرون على وجوههم. فهناك المكذبون والمتعنتون مع رسول الله عز وجل يحشرون على وجوههم. ولا شك أن هذا نوع من الإهانة ولون من ألوان التعريف. وجاءت آيات كثيرة تشير إلى 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 قصد الوجوه في العذاب ونوع من الترهيب في أنواع الحشر. وأشار الشيخ أيضا إلى بعض في حديث الصحيح أن رجل قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. فهذا إشارة إلى أنه يحشر على وجهه يعني يثير على وجهه. وآياته فتدل على أنه يعذب وأن أشد ما يكون الترهيب بالعذاب حينما كما قال عز وجل في بعض الآيات يشفي الوجوه ونحو ذلك. فقال هنا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. وليس كما قلنا أن هذا فيه نوع من التعريض في العذاب، نسأل الله السلامة، حينما يحشر الناس أو يحشر هؤلاء المكذبون على وجوههم. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. شر مكانا والمكان والمقام والعاقبة والمصير. فالذي يؤول حاله إلى هذا الحال هو أشر مكانا. وشر هنا بمعنى أشر، معنى أفعل التفضيل. ولا شك أن هذا هو أشر مكان وأشد الأمكنة شرا، بل ليس بعده شر، نسأل الله السلامة. وأضل سبيلا يعني أحوالهم هؤلاء في الدنيا هم أضل السبيل، وأشد أكثر الناس ضلالة في السبيل الذي سلكوه. ثم قال سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمر لها تدبيرا. كما قلنا أنه يتخلل ذلك إشارة، وهي في هذه السورة إشارة إلى مر سريع إلى بعض قصص الأنبياء، فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسبية له، وفيه أيضا تذكير لهؤلاء المعاندين، وخاصة أن كثيرا من القصص المذكورة وأحوال الأقوام هي قريبة من بلاد العرب، بحيث يرون آثار الدمار وآثار الهلاك. وقصة موسى طبعا تردد في القرآن كثيرا مفصلة في مواطن كثيرة، وكذلك كان ذكر أخيه هارون عليهما جميعا السلام. فقال ولقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزرا، يعني نبيا يشد أثره ويعينه على ما مسؤوليات الرسالة وتكليفات الرسالة، كما قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشد به أذري وأثق في أمري. فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، طبعا فرعون وقومه. وكما قلنا هذه قصته مفصلة في كثير من سور القرآن، ومر منها كثير، وسيأتي أيضا على طريق التفصيل في آية من في سور ثانية إن شاء الله. فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هذا هو الغرض من السياق، فدمرناهم تدميرا. الله أغرق فرعون والكفار معه في أمر مشهود، بل قال الله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والغرض كما قلنا من ذكر هذا هو أولا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، والأمر الثاني ترهيب هؤلاء الكفار المكذبين المعاندين، مع أنهم يرون آيات الله عز وجل وآثار القوم المعذبين. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناه. أيضا هذا تنبيه آخر لقوم نوح وما عذبهم الله عز وجل به من الغرق. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، مع أنهم كذبوا نوحا وحده، لكن من كذب رسولا فكأنما كذب الرسل جميعا. لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، حينما أغرقهم الله عز وجل ولم يبق إلا نوح عليه السلام ومعه في السفينة، وجعلنا ذريته هم الباقين. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. هذا هو أيضا محل الإرهاب ومحل التخويف ومحل الزجر، وأن كل ظالم وكل مكذب وكل مخالف لرسول الله عز وجل هذا مصيره، فالله أعد لهم عذابا أليما، سواء من الذين هلكوا عذاب في الآخرة أو الذين بقوا ولم يعتبروا. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، والظالمون هنا بمعنى الكافرين أو كل من خالف أمر الله عز وجل وكذب رسله. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. عاد وثمود هؤلاء من مواطنهم في بلاد العرب، ويعرفهم العرب في مواقعهم، عاد في جنوب الجزيرة العربية وثمود في شمالها، وأصحاب الرس. الرس هو في اللغة البئر، بعضهم قال إنها تكون مطوية، وبعضهم يقول البئر وإلا تكون مطوية، مجرد حفيرة يكون فيها ماء أو نحو ذلك تسمى رس. فأصحاب الرس أصحاب البئر، واختلف العلماء من المراد بأصحاب الرس. فقيل إنهم قوم شعيب أو قوم بعث فيهم شعيب، وقيل غير ذلك، ولا يبدو أن هناك أمرا يصار إليه على جهة الجزم وعلى جهة القطع. وقيل إنهم قوم في 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 وسط الجزيرة الفلج، لأن كانوا أصحاب فلج، والفلج الذي هو الماء الذي يسير كالنهر. ولكن لا ترى قولا جازما يسنده دليل أو سند يعني من 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 خبر صحيح. ولكن على كل حال المقصود هو الاعتبار، وهذا كاف في مثل هذا السياق. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. لا شك أن الأنبياء الذين ذكروا بأسمائهم وذكروا مع أقوامهم لم يذكروا على سبيل الحصر، وإنما ذكروا على سبيل الاتعاظ للوعظ. ولهذا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل الأمم قد بعث الله عز وجل فيها رسلا وبعث فيها منذرين. ولهذا قال عز وجل مقال الناقة: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح. والقرون غالبا هم يراد به الجيل، القرن هو الجيل، يعني الفترة التي يعيش فيها مجموعة من الناس ثم يخلفهم قوم آخرون. ولهذا اختلف في القرن من حيث عدد السنين، فقيل 25 وقيل 40 وقيل 100 وقيل 120. وإن كان هناك اصطلاح على أن القرن 100 سنة، هذا اصطلاح فلا مانع منه، لكنه ليس جازما في أن يحمل عليه النصوص التي لا تلتزم بمثل هذا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرني، بمعنى الجيل، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وليس محصورا في 100 سنة، وإنما أجيال تعاقبت وبعث الله فيها رسلا وأقام عليهم الحجج. وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال. كل هؤلاء الأقوام جاءت بالحجج وآتهم الآيات وجاءتهم الرسل وأقيمت عليهم الحجج، فكلهم قامت عليهم الحجة، فليس لهم عذر في أن يكذبوا. ولهذا حق عليهم وحاق بهم عذاب الله عز وجل. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. هؤلاء المكذبين كان معالهم الخسارة، تتبير هنا تبرنا بمعنى أصبحوا خاسرين. ثم قال سبحانه: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السبع أفلم يكونوا يرونها. كأن لو هنا واو قسم، ولقد واللام أيضا كذلك موطئة للقسم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السبع، وهذه هي قرى سدوم يعني قوم لوط. أمطرت مطر السوء يعني أن الله عز وجل أخذ هؤلاء الأقوام وألقوا وأصبعوا الحجارة. أمطرت مطر السوء يعني أمطر الله عز وجل عليهم الحجارة. أفلم يكونوا يرونها، لأنها في طريقهم وهي قرى معروفة. ولهذا قال: وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل فلا تعقلون. وكذلك قال: وإنها لبسبيل مقيم، بطريق، فهم أيضا على بسبيل يعني بطريقهم، مقيم يعني ثابت، فكانوا يمرون عليها ويرون أثار الدمار في هذه القرى. ولهذا قال: أفلم يكونوا يرونها، لأنها بطريقهم. بل كانوا لا يرجون نشورا. وهذا أيضا مقام تذكير كما مر وقال الذين لا يرجون لقاءنا. وكثير ما يربط التكذيب بالتكذيب باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله عز وجل، وهذا من أعظم أنواع التكذيب. ولو كانوا يؤمنون بلقاء الله لما كان منهم ما كان. فلو كانوا يرجون النشور وهو البعث بعد الموت حينما ينشر الله عز وجل الخلائق، بل هم يقولون وما نحن بمنشرين، يعني لسنا بمبعوثين. ولهذا قال بل كانوا لا يرجون نشورا، لأنه لو كانوا يرجون نشورا ولو كانوا يؤمنون بلقاء الله لما حصل منهم هذه الانتكاسات، وإنما لظلمهم وطغيانهم وعتوهم وركوبهم أهواءهم وتشبثهم بما عليه آباؤهم، وإن وجدنا آباءنا على أمة، كل هذه كانت أسبابا في الصد عن الحق وعن الهدى، نسأل الله السلامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول في بعض البلاد ظل زوج أختي معتقلا لمدة سنوات، وبسبب تعرض أختي أيضا للإهانة من بعض رجال الشرطة في بلدنا في أبشع مما تعرض الله إلى آخره، حتى خشف عليه طلبة الطلاق، فطلق القاضي وكان الزوج موافقا على الطلاق. ما هي عدتها؟ وهل استبراء الرحم أم ماذا؟ لا، عدتها ثلاث حيضات، تعتد بثلاث حيضات. ما حكم دفن الطفل الذكري مع غير أمه في قبر واحد؟ هو الأولى أن يكون كل ميت في قبر مستقل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا هو الأولى. إلا إذا كان حاجة أو كان موت عام، أحيانا يصعب على الناس أن يدفنوا كل واحد، فيدفنوا في قبور جماعية لا مانع، أو كانت مثلا معركة وواقته كثيرا فلا مانع، سواء مع قريبه أو مع غيره. لكن في الأحوال العادية ولا وليس هناك خوف وليس هناك سبب، فالأولى أن كل ميت يكون له قبر مستقل. وإذا كان هناك حاجة للدفن مع غيره فلا مانع، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، سواء من طفل مع كبير أو كبير مع صغير أو صغير مع صغير، ما في إشكال. إذا كان تحت الرجل زوجات ولهن بنات وخطبت بنت إحدى زوجاته، هل تكون باقي الزوجات محرما لزوج البنت المذكورة؟ لا، لا يكون محرما. زوجة أبيهم لا يكون محرما. الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في غيره، هل يعم المسجد الحرام كله، قصد مكة يعني، أو يخص المسجد الحرام فقط؟ الصحيح أن ذلك يعم الحرم كله، كل ما كان داخل حدود الحرم الأميال، حدود الحرم، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة، سواء كانت الفريضة أو النافلة. لكن لا شك أن المسجد الحرام يزداد فضله لأمور أخرى، لقدمه ولكثرة الجماعة ولمشاهدة الكعبة وللسير إليه والخطى، كل ذلك مما يزيد به فضل المسجد الحرام. أما 100,000 صلاة فإنها في مكة كلها. هل هناك دليل في القول بعد الركوع؟ هذا هو الأصل. الأصل الإنسان إذا قام أنه يقدر، وجاء أيضا في حديث أو الحديث أنه يقدر حتى بعد الركوع، لكن الأصل أنه القيام والإنسان قائم، سواء قائما قبل الركوع أو قائما بعده، وأنه يقدر ولا يستل. وهل كلام بعض الإخوة في أنه بدعة صحيح؟ لا، ليس بدعة، لا، الاستداء السدل ليس بدعة، لكنه خلاف السنة، بمعنى خلاف ما جاء في السنة، لكن ليس وليس كل ما في خلاف السنة بمعنى خلاف البدعة، لا، بمعنى خلاف المسنون. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.